الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء في مدارسة ومذاكرة الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. هذا العالم المعروف بعلمه والمعروف بمكانته العلمية وامتحانه حيث امتحن رحمه الله تعالى في حياته، حتى إنه سجن وقيل إنه ما أوذي أحد ممن كان في عصره مثله رحمه الله تعالى. والمسلم بحاجة إلى معرفة شيء من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مدارسة ومذاكرة وحفظا. وقد يحفظ بعض الناس في السيرة الأحاديث، وهي لا شك أحاديث السيرة محدودة ومحفوظة، وقد يحفظ بعض الناس التواريخ من كتب السير والإخباريين. وقبل أن نبدأ في ذكر وبيان هذه الأرجوزة والتعليق عليها، أحب أن ننبه على عدة أمور. الأمر الأول أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتاريخه سيرة مشرفة وتاريخ نقي جلي واضح للعيان، أوضح من ظهور الشمس، ولم ينقل في التاريخ سيرة أحد وتاريخ أحد مثل ما نقل من سيرته عليه الصلاة والسلام، حتى إن المؤرخين كانوا يبينون كيفية جلوسه وقيامه وقعوده ولبسه، بل وكل صغيرة وكبيرة مما يخطر على البال أو لا يخطر على البال. وهذا يدلنا أيها الإخوة إلى أن السيرة النبوية هي الترجمة العملية للكتاب والسنة. وهذه هي النقطة الثانية، إن الإنسان إذا أراد أن يعرف الترجمة العملية للآيات والأحاديث التي فيها العفو والصفح، أو الآيات والأحاديث التي فيها القتال، الآيات والأحاديث التي فيها التعامل مع الأحباب ومع الإخوان ومع الأصحاب، والآيات والأحاديث التي فيها التعامل مع الأعداء ومع المنافقين، فما عليه إلا أن ينظر في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الأمر الثالث أن هذه السيرة النبوية لا شك أنها من حيث الجملة قد اعتنى بها السلف فنقلوها بالروايات والأسانيد، وسار على هذا المنوال جميع الأخباريين والإخباريين، لا سيما من ابتداء من الزبير وابن بكار وغيره الزبيري، وكذلك صاحب تاريخ المدينة ابن أبي شبة وغيره، ومن بعده من العلماء كالبخاري ومسلم وابي داود وأصحاب الكتب، ومن أرخ مستقلة كابن هشام وغيره، فإنهم يذكرون الأسانيد الواردة في الأخبار. ولا شك أنهم بهذا قد وافقوا وجاروا المحدثين في نقلهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لنعلم، وهذا هو الأمر الرابع، أن السلف الصالح، وهذا هو منصوص الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، ما كانوا يتشددون في أحاديث الأخبار والسير كتشددهم في أحاديث الأحكام فيما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال. ولذلك كان الإمام أحمد وغيره يقول إن هناك أحاديث لا زمام لها، وذكر من هذه الأحاديث حديث التفسير وأحاديث السير وأحاديث المغازي، ومقصوده من ذلك أي لا أسانيد لها صحيحة جياد يعتمد عليها كاعتماد الإنسان على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد منهم التساهل في هذا الباب، فيكفي عندهم في هذا الباب أمران: الأول الورود، مجرد ورود الخبر عندهم كاف مع اعتبار الشرط الثاني وهو أن لا يخالف الوارد المنصوص الصحيح الثابت في الكتاب والسنة. فإذا كان الوارد له سند فلا يلتفتون إلى سنده، هل هو سند منقطع أو سند معضل أو سند متصل، مجرد السند عندهم كاف في التاريخ والسير، لكن بشرط أن يكون هذا القول أو هذا التاريخ أو هذه السيرة غير مصادمة أو مخالفة لمنصوص الكتاب والسنة. فإن قال قائل لماذا تساهلوا في السير، فالجواب أنهم لو لم يتساهلوا في السير لانقطعت عنا الأخبار، كما هو حال كثير من المعاصرين اليوم، لما أرادوا أن يطبقوا ما اتفق عليه علماء الحديث وعلماء السنة على أحاديث الأحكام والعقائد، فإنهم وقعوا في أمر وهو أن التاريخ أصبح عندهم ممزقا، فلو سألتهم عن كثير من الغزوات ما استطاعوا إثباتها. لماذا؟ لأنها لم تأتي بأسانيد صحيحة. مثلا لو قال لنا قائل أثبت لنا أن غزوة الخندق كان في السنة الخامسة بسند صحيح، هذا أمر عسير. لو قال لنا قائل أثبت لنا أن فلان من الصحابة قتل في غزوة المريسيع، لا ما استطعنا. فلان من الصحابة قتل في غزوة أحد، لما استطعنا. طيب أين ذهب؟ ما نعرف. في أي سنة كانت غزوة حنين؟ لذلك السلف فهموا هذا المغزى، لذلك تساهلوا في هذا الباب. هذا أمر لا بد منه، لكن مع الشرط الذي هم عندهم معروف، وهذا هو الذي جعلهم يعرفون أن السيرة والتاريخ للاعتضاد وليس للاعتماد. السيرة والتاريخ للاعتضاد وليس للاعتماد. فإن جاء شخص ما وأراد أن يعتمد على مسألة ما بالسيرة والتاريخ، تقول له لا، قف حتى تثبت لنا السند بطريق صحيح. فإذا لم يستطع إثبات ذلك بطريق صحيح فلا ينبغي أن يعتمد مع مجرد التاريخ والسيرة. فإن قال قائل لماذا لا نغلق هذا الباب وخلاص نرتاح؟ هذا الباب لا يجوز غلقه عقلا ولا نقلا. عقلا لو قال لكم أنتم قائل أثبت لنا أن بكين هي عاصمة الصين بالسند المتصل، كيف تستطيعون؟ يلا. أن الهند كانت موجودة في زمن الصحابة بالسند المتصل، كيف تثبتون هذا؟ هذا الكلام لا يستقيم عقلا. أن نطلب للأشياء التاريخية الأسانيد الحديثية، مجرد قولهم حدثنا فلان عن فلان من الإخباريين كافي. وإذا كان علماء اللغة يكتفون بالشواهد اللغوية بالرواية ولو كانت معضلة أو منقطعة، حتى لا تنقطع، حتى لا يكون هناك خندق
بينهم وبين الاستشهاد التاريخي باللغة، فنحن أولى أن لا نجعل بيننا وبين تاريخ سلفنا خندقا فارغا لا نعرف كيفية الوصول إليه. ولذلك أحببت أن ننبه على هذا الأمر، أن هناك فرقا بين الاعتماد على التاريخ والسير في الأحكام وبين الاعتضاد. أما الاعتضاد فأمره واسع، أما الاعتماد فأمره ضيق كالحديث. وما الذي يحتاج إليه الإنسان من معرفة التاريخ والسير؟ هنا لابد أن تسأل نفسك سؤالا حينما تقرأ في التاريخ والسير، لماذا تريد أن تقرأ؟ لماذا؟ لأن الذين ألفوا في التاريخ والسير كل واحد منهم عنده منهج، عنده منهج أرخ فيه وكتب. تعال هنا يا أبو بدر، فأنت لابد أن تعرف ما هو مقصدك في قراءتك للتاريخ والسير. والله إذا قلت مقصدي أن أطلع على الوقائع الغيبية التي وقعت في إثبات كراماتي وفي إثبات معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، فسنقول لك إذا ليس لك أن تقرأ إلا دلائل النبوة للبيهقي. إذا قال الرجل مقصودي أن أقرأ الجوانب الأخلاقية والجوانب التي تكون متعلقة بالزهد والورع وكذا وكذا، نقول ليس لك إلا أن تقرأ في الحلية لأبي نعيم الأصبهاني. إذا قال والله مقصودي أن أقرأ وأعرف غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ نرشده إلى مثل سيرة ابن هشام، فإنه قد اهتم اهتماما بليغا بالغزوات. هذه قضايا مهمة، وقد أخطأ كثير من الناس المعاصرين اليوم حينما هجموا على السيرة، فصار هذا يأخذ من السيرة ما يرى أنه يخدم ما هو عليه، مثل قول بعضهم بذبح الناس كالنعاج بالسكين، ويستشهدون ببعض الوقائع التاريخية والسير ولا ينظرون ولا يلتفتون إلى ثبوتها أو عدم ثبوتها توافق مذهبه، وهذا أمر خطير. لذلك ينبغي على طالب العلم أولا أن يقرأ السيرة كليا ولا يقرأ السيرة جزئية، فلا يكون أسيرا للإخباريين ولا يكون أسيرا لمثل علماء كأبي نعيم في الحلية وابن الجوزي وأضرابهم، وإنما ينبغي أن تكون القراءة قراءة كلية للسيرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن وصل إلى هذه المرحلة فهم من السيرة ما ينبغي أن يفهم، وصار فعلا لا يستنبط ما يستنبطه المعاصرون اليوم من السياسات الخاطئة، لأنها مبنية على السير منقطعة عن دلائل الكتاب والسنة، وهذا أمر خطير، أمر خطير. ينبغي على الإنسان ينظر إلى السيرة بفقه، وهو ما يسمى بفقه السيرة مثلا، وليس المقصود بفقه السيرة هو أن الإنسان يستنبط من كل واقعة تاريخية، لأن الاستنباط من الوقائع التاريخية كما ذكرت لا يصح إلا إذا ثبت أولا، وإلا فالأصل في الوقائع التاريخية مجرد الورود، مجرد الورود. وأفضل وأعظم كتاب في التاريخ والسير هو كتاب ربنا تبارك وتعالى، ثم السنة الصحيحة الثابتة. لماذا؟ لأن الإنسان يستطيع أن يأخذ من القرآن ومن السنة الشمول للسيرة النبوية، فيجد الأخلاق والسير ويجد معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ويجد الوقائع والغزوات، ويجد العفو والصفح، ويجد كيفية التعامل مع المنافقين، كيفية التعامل مع الأعداء، كيفية التعامل مع في حال الصلح، في حال الحرب، في حال الهجرة، في حال كل هذه الأشياء موجودة. وإذا أراد أن يقرأ كلية حينئذ يصبح جامعا في السيرة. ومع الأسف أن الذين ألفوا في السيرة قد بالغوا، لا سيما الإخباريين منهم، قد بالغوا في جمع كل ما روي، حتى إن بعضهم ربما يروي عن رافضة فيقع في الأمور المهولة التي يعلم الإنسان بعقله ولو دون النظر إلى عقله أنه غير معقول، مثل ما يرون أن الذين قتلوا في غزوة أن الذين قتلوا في معركة بين علي وبين معاوية أكثر من 40,000 إنسان، هذا لا أصل له، لا أصل له، وأن الذين قتلوا في معركة الجمل 20,000 إنسان، هذا لا أصل له، هذا كله من تهويلات الرافضة الذين يريدون أن يدمروا الإسلام، بل كانوا هم كما جاء في الأخبار الصحيحة يتقاتلون في النهار وفي الليل يتسامرون لعل الله أن يصلح بينهم. فإذا لابد الإنسان ينتبه، وهذه الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة بن أبي العز الحنفي رحمه الله هي أرجوزة سلسة ومختصرة ومفيدة، ينبغي لطالب العلم أن يحفظها وأن يحفظها لأولاده. فنبدأ على بركة الله بتعليق يسير على ما قد يكون مبهما أو مهملا دون التعمق في التاريخ والسير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال العلامة أبي الحسن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم المعلم، والصلاة على المختار، وبعد ما كسرة الرسول مظلمة موجزة الفصول، مرنبها في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنها المشهور ثاني عشرين في يوم الاثنين طلوع فجر، ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبي محانا.
قوله الحمد لله القدير الباري، هكذا في بعض النسخ، وهو الأصوب لأن من أسماء الله القدير. وقد نبه العلامة بن أبي العز نفسه في شرحه للعقيدة الطحاوية أن القديم ليس من أسماء الله عز وجل، فيكون هذا خطأ من النساخ، والصواب القدير الباري. والله جل وعلا لا يوصف بأنه القديم إلا عند المتكلمين، ويجوز وصف بعض صفاته بالقديم كما جاء في حديث أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، فسلطان الله قديم، هذا يجوز بالنظر إلى أن كل سلطان غير سلطانه فإنه ليس بقديم، أما سلطان الله فإنه قديم، أما الله جل وعلا فلا يوصف بالقدم إلا من باب الإخبار، ولكن يوصف بأنه القدير الباري. ثم صلاته على المختار، النبي عليه الصلاة والسلام من أوصافه هي المختار، لقوله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا هو معنى الاختيار. والمختار اسم يحتمل أن يكون مفعولا ويحتمل أن يكون فاعلا، وهنا المقصود به الاسم المفعولية، لأن الله جل وعلا هو الذي اختاره واصطفاه واجتباه. وقوله: وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، يعني أنه رام الاختصار، رام الاختصار، وهذه المنظومة هي منظومة على سنن الرجز. قوله: مولده في عاشر الفضيل، هذا هو الراجح الذي رجحه علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله، وهو ترجيح جمع من المحققين. وقد اتفق العلماء أنه عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول، واختلفوا في أي يوم هو، وقوله في ربيع الأول هذا هو الذي وقع عليه الاتفاق، ولا عبرة بمن شذ. عام الفيل، العرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤرخون بالأحداث، فيقولون عام الفيل، يقولون عام الرمادة، يقولون عام كذا، عام السيل، عام الجد، عام الخصب، هذه هي تواريخهم وهي مشهورة في أبياتهم وفي نثر كلامهم وخطبهم، ولم يكن لهم تاريخ مكتوب بحيث يكون على السنين، وإن كان أحدهم يقرأ أو يكتب فيصير بعد ذلك إلى تاريخ العجم إما الروم فيحفظون تاريخهم الميلادي، أو الفرس فيحفظون تاريخهم الفارسي. والنبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وهذا أيضا باتفاق المؤرخين، ولم يقع بينهم نزاع معتبر. وعام الفيل ذكره الله جل وعلا في القرآن، وهو العام الذي أراد فيه أبرهة الأشرم هدم الكعبة المشرفة، فرده الله عز وجل مخذولا مهلكا. ويصادف هذا في التاريخ الميلادي تقريبا في القرن السادس الميلادي الهجري 576 وقيل غير ذلك. وقوله لكنما المشهور ثاني عشره، يعني المشهور عند العامة، المشهور عند العامة أنه في اليوم الثاني عشر. طبعا في يوم الاثنين هذا أيضا منصوص، وهو محل اتفاق أن ميلاده عليه الصلاة والسلام كان في يوم الاثنين، وقد جاء في صحيح مسلم في المتابعات لما سئل عن صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. وكان مولده عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الفجر. وقوله ووافق العشرين من نيسان، يعني أن في هذه السنة كان شهر ربيع الأول موافق للعشرين من نيسان، والنيسان هذه من الأشهر الفارسية التي دخلت على العرب، وقيل بل هي عربية كانت مستعملة عند العرب الذين كانت لهم دولة، والأول هو المشهور. وقبله حين أبيه حان، أي قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام، حين أي بمعنى موته، حين بعكس حين، حين بمعنى الوقت، أما الحين بمعنى الأجل. حين أبيه حان، يعني أجل أبيه قد حضر. وقد مات عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بطن أمه لما يولد بعد. نعم.
رحمه الله. بعد عامين ردى فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب.
بعد أن ولد النبي عليه الصلاة والسلام وصار عمره في السنتين، غدا فطيما، غدا فطيما يعني بمعنى أصبح لا يرتضع رضاع المرضعات، جاءت به مرضعه سليما. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كعادة العرب، العرب كانوا في الجاهلية كانوا يرسلون أولادهم للبوادي، يرسلون أولادهم للبوادي لغرضين اثنين، الأول أنهم كانوا يرون أن المدن موبوءة، وذلك لكثرة الواردات عليهم، والثاني أنهم كانوا يرون أن البوادي أعظم صحة للطفل، وذلك لأن أهل البوادي إنما يشربون ألبان الإبل والغنم التي ترعى، ولا يعلفونها ولا يطعمونها من طعامهم الذي يكون مخزونا، فهذا هو سبب إرسالهم الأولاد للبوادي، ثم يبقون هناك بقدر ما يكون مناسبا لحالهم الاقتصادي ولحالهم وظروفهم الصحية وظروفهم المدنية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخذته حليمة، وهذا باتفاق العلماء أن الذي كان مرضعا للنبي عليه الصلاة والسلام هي حليمة السعدية، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وقد ثبت في الحديث أن الشيماء أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع قد عرفها النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمها. وحليمة السعدية هي التي كانت ترضع النبي عليه الصلاة والسلام، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام في حجرها إلى أن صار عامين، وعادت به لأهلها كما أرادت. يعني جاء بعد سنتين وقالت لأهل النبي عليه الصلاة والسلام إن ولدكم قد فطم، فإما أن تريد البقاء عندكم أو يرجع معنا. فبقي مدة ثم أخذته مرة أخرى وأرجعته إلى ديار بني سعد ورباعهم. وقوله فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه، يعني هل كان انشقاق بطن النبي عليه الصلاة والسلام وغسل صدره كان بعد السنتين أو كان بعد 40 من سنه؟ الذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو أنه كان في الرابعة من عمره، وذلك لأمرين. الأول أنه كان يلعب مع الصبيان، ومعلوم أن صاحب العامين لا يلعب مع الصبيان. والثاني أنه لما قيل من قبل إخوانه من الرضاعة إن محمدا قد طرح صلى الله عليه وسلم، وأنه جاءوا كذا وكذا وفعلوا به كذا وكذا، هذا كله يدل على أنهم كانوا حوله في مثل سنه كبارا يفهمون ويتكلمون، وهذا لا يتصور ممن هو في السن الثانية. فالراجح والله أعلم أن انشقاق البطن أو الصدر كان بعد 40 من سنه، فبعد شهرين انشقاق صدره. طبعا هنا قال بطنه لأن العرب قد يتوسعون في إطلاق باسم البطن على كل ما بطن ولم يظهر، على كل ما بطن ولم يظهر، ويطلقون على كل ما في الجو في بطنه، وإلا معلوم أن الانشقاق كان على الصدر. حتى كان شيخنا عبد الوكيل الهاشمي يقول إن أول عملية شق الصدر مفتوح جرى في العالم كان للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لم تعرف العمليات انشقاق القلب المفتوح في هذه إلا في هذه العصور المتأخرة. وقوله وبعد 6 معشار جاء وفاة أمه على الأبواء. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سن 6 أرادت أمه أن تسافر وتذهب إلى أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن آمنة بنت وهب كان أخوالها من بني النجار من الأنصار، من بني النجار من الأنصار. ومن هنا نفهم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجر أم أنس لتفلت شعر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، لأنها من أخواله، لأنها من أخواله ومن خالات أمه، هذا هو السبب. ومعلوم في القاعدة الشرعية أن خال الأب خال للابن، وخالات الأم خالات للابن، لأن كلمة الخال والخالة والعم والعم عام، فعم أبيك عمك وعم أمك عم لك، وهكذا خال أبيك خال لك وخال أمك خال لك، والخالات كذلك والعمات كذلك. وقوله وفاة أمه على الأبواء، الأبواء منطقة لا زالت موجودة بهذا الاسم بين المدينة ومكة، قريبة من المدينة حين قفولها بالنبي عليه الصلاة والسلام ورجوعها إلى مكة، أصيبت، قيل أنها أصيبت بوباء المدينة، وكانت المدينة موبوءة. وقد جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر وشعر الصحابة بوباء المدينة وحمى المدينة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل الله حمى إلى الجحفة، فصارت كذلك، فأصبحت من أطهر بقاع الأرض من الحمى، ولذلك هي ماتت في الأبواء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أنه كان في غزوة فمروا من الأبواء، فأراد أن يزور قبر أمه وأن يدعو لها، فلم يأذن الله له بالدعاء لها وأذن له بزيارة قبرها. وهذا دليل على أنها كانت يعني مدفونة في الأبواء. وقوله وجده للأبي عبد المطلب، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات تكفل به جده عبد المطلب، وكان سيدا من سادات قريش، بل كان هو السيد المطاع في كل شيء، حتى إن أبرهة الأشرم لما سأل عن أسياد مكة ما أشير إلا إليه. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في كفالة جده عبد المطلب حتى وفاته. وتوفي عبد المطلب لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سن 8. وقوله من غير كذب أي من غير خطأ، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. نعم.
الله رحمه الله. ثم أبو طالب من عمك فالخدمة ثم إلى الشام رحم به وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرا اشتهر، وسافر الشام يشرق الغراء في عام 25 الترى، يؤمن خديجة متجرا، وعاد فيه راجعا مستبشرا، فكان فيه عبده عليها وبعده إخباره إليها.
قوله ثم أبو طالب العم كفل أي بعد وفاة عبد المطلب. وقبل أن يموت نظر عبد المطلب إلى أولاده فانتخى وانتخب من أولاده أبا طالب لكفالة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أبا طالب كان أقل أولاد عبد المطلب مالا وأكثرهم عيالا، فلماذا انتخبه عبد المطلب؟ انتخبه لأنه نظر إليه في أنه أحسنهم وأكبرهم وأجودهم تربية. إذن السبب في اختياره للنظرة الثاقبة لعبد المطلب فيه أنه سيحسن التربية وسيحسن إلى ابن أخيه. وقوله خدمته ثم إلى الشام رحل، يعني صار أبو طالب يكفل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كفالته له عليه الصلاة والسلام من جهة الإنفاق، لكن ما إن بلغ سن القدرة على العمل إلا ورعى الغنم صلوات ربي وسلامه عليه. ولما رعى الغنم صلوات ربي وسلامه عليه سويت لنا مشكلة. ليش ليش الكثر يعني واحد كافي؟ طيب وين كنا نقول؟ أي أبو طالب كان يكفل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام ما إن بلغ المقدرة على العمل إلا ورع الغنم على قاريطة لقريش كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كان يمشي مع عمه أبي طالب ويتعلم منه لا سيما التجارة، وكان عظم رجالات قريش يعملون في التجارة، بل ونساؤهم كانوا يعملون في التجارة، أما أن يعملوا في الزراعة فهذا كان قليلا فيهم. وكان أيضا هم أصحاب إبل وأصحاب خيل وغنم، فهم لهم حاضرة في مكة ولهم بوادي، لهم حاضرة في مكة ولهم شعاب، يجعلون أموالهم الأنعام ونحوها في الشعاب وهم يسكنون في الحاضرة. فصار مع أبي طالب وتعلم التجارة من أبي طالب، وسار مع أبي طالب إلى الشام، وذاك بعد عام 12، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 12 أخذه أبو طالب في تجارة إلى الشام. وقد اشتهر من أمر بحيرة ما هو معروف في كتب التاريخ والسير، وإن كان هذا من حيث الإسناد ضعيف، لكن هذا أمر مشهور في كتب التاريخ والسير، فأرجعه أبو طالب. لكن هذا لا يصح من جهة النقل ولا من جهة العقل. لماذا لا يصح من جهة النقل ولا من جهة العقل؟ من جهة النقل لأن السند فيه انقطاع. طيب ومن جهة العقل لماذا لا يصح؟ لأنه لو كان يخاف على ابن أخيه من اليهود كما قاله بحيرة لوصاه أن لا يذهب إلى الشام البتة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ذهب إلى الشام المرة بعد المرة بعد المرة، حتى قيل إنه سافر إلى الشام قبل النبوة أكثر من 3 مرات. طيب لو كان رجل يعني مهدد من قبل اليهود كما قاله بحيرة، لماذا يذهب إليه؟ إذا كانوا هم سيقتلونه في صغره، فأين أبو طالب؟ أين الذين معه؟ وإن كانوا لا يقدرون على قتله وهو صغير، وهو كبير لا يقدرون على قتله وهو صغير. إذن هذه القصة والله أعلم أن فيها ما فيها. وقوله وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرها، يعني هذه المسيرة كان هو تاجرا فيها، لما بلغ عمره 20 صار يتاجر في بعض الأمور في مكة، فصار معروفا بين الناس بالصدق والأمان، حتى سمع بصدقه وأمانته النساء في خدورهن والعذارى في خدورهن. فكان من شأن خديجة أنها أرادت أن تختبر حنكة وفهم النبي عليه الصلاة والسلام للتجارة، فأرسلت مولاها زيد بن حارثة وطلبت منه أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي، وعرضت مالها عليه ليتجر، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المضاربة. وكانت قريش كلها تضارب إما على سبيل المشاركة أو المضاربة أو على سبيل الضمان، وهي التي نسميها اليوم بالرهن ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج بمالها على صورة المضاربة، ولما خرج وكان عمره 25 عاما، وكانت الأموال لخديجة واتجر وربح، عاد فيه رابحا مستبشرا، صار المال أضعاف ما كان عليه. فلما رجع تقدم النبي عليه الصلاة والسلام لخطبتها، وكانت أيمة وقد تزوجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام وأنجبت، ولذلك فاطمة وكذلك زينب ورقية وأم كلثوم وعبد الله والقاسم لهم إخوة وأخوات من الأم وليس من الأب، أما من الأب فليس لهم إلا إبراهيم كما هو معروف في كتب التاريخ والسير. وعقد النبي عليه الصلاة والسلام على خديجة، وقد اتفق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حين زواجه الأول كان في عقد 20، هل هو كان 25 26 27 في خلاف، لكنهم كلهم متفقون أنه في عقد 20. وكذلك اتفقوا أن خديجة كانت أكبر منه وأسن منه، واختلفوا في عمرها، والأشهر أنها كانت قد دخلت في عقد 40. وقوله وبعده إفضاه إليه، يعني بعد العقد دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطيب الطاهر عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر.
البيت اللي بعده.
وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم.
قوله وولده منها، وهذا بالإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يولد له ولد إلا من خديجة، خلا إبراهيم، خلا بمعنى غير، فإبراهيم من سريته ماريا القبطية، من سريته ماريا القبطية. وقوله فالأول القاسم حاز التكريم، وهذا بالإجماع أن أول أولاده اسمه القاسم، ولذلك كان يلقب به فيقال وينادى يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد نهى عن أن يتكنى أحد بكنيته، والصحيح أن النهي محصور في حياته، الصحيح أن النهي محصور في حياته، أما بعد حياته فلا بأس بالتكني بأبي القاسم، أو كما يقال عندنا بأبي جاسم بإبدال القاف جيما، فالأمر فيه واسع. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد له أربعة من البنات: زينب وهي الكبرى، ورقية وهي الثانية، ثم وقع النزاع هل فاطمة هي الثالثة أو أم كلثوم، هل فاطمة هي الثالثة أم أم كلثوم. الذي عليه الأكثر أن فاطمة هي الثالثة، وأنك أم كلثوم هي الرابعة. والأظهر والله أعلم، أن أم كلثوم هي الثالثة وفاطمة هي الصغرى، لكن بالاتفاق له أربع بنات، وقد جاء ذكرهن في القرآن في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. فإذا جاءك رافض يقال ما له بنات، قل الله في القرآن يقول وبناتك، ما قال وبنتك، لأن بعض الرافضة وبعض الزنادقة يكذبون الأحاديث ويقول لم يكن له بنت إلا فاطمة، وهذا غير صحيح. فعثمان ذو النورين، لماذا نقب بذي النورين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب، ثم لما زوجه رقية، ثم لما ماتت زوجه بأم كلثوم. وقوله أم كلثوم لهن خاتمة، يعني ترجيح من المصنف أن أم كلثوم هي الرابعة. والطيب الطاهر عبد الله، وهذا يعني الطيب أو الطاهر أو عبد الله ولد بعد الإسلام، وهذا هو الراجح، وقيل كل اسم لفرد زاهي، يعني هذا قول آخر أن الذكور من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام هم ستة وليس هم خمسة وليسوا اثنان. يقولون القاسم والطيب والطاهر وعبد الله من خديجة، وإبراهيم من ماريا القبطية سريته. إذا خمس ذكور، هذا قول آخر، هذا معنى قول كل اسم لفرد زاهي، يعني كل اسم من هذه الأسماء ليست ألقابا. الطيب اسم، والطاهر اسم، وعبد الله اسم. الطيب شخص، والطاهر شخص، وعبد الله شخص. ولكن المصنف رحمه الله رجح، لأن قوله قيل يعني الدليل على التضعيف، رجح أنه لم يولد للنبي عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا القاسم وعبد الله، وعبد الله لقب بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة والإسلام. وقوله والكل في حياته ذا قل حمام، الحمام بكسر الحاء يعني الموت، وبعده فاطمة بنصف عام، وبعده أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الضمير هنا راجع لموت النبي عليه الصلاة، أي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام توفيت فاطمة بنصف عام أي بستة أشهر. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفي مرض الموت، فأسرها بشيء فبكت، ثم أسرها بشيء فضحكت أو تبسمت، فسألتها عائشة رضي الله عنها فأبت أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام سألت عائشة رضي الله عنها فاطمة عن ذلكم الواقع أو تلكم الواقع أو ذلكم الخبر، فقالت إنه قد أخبرني أنه مقبوض في مرضه ذاك، فهذا ذاك الذي أبكاني، وأخبرني أني أول أهله لحوقا به، فذاك الذي جعلني أضحك وأتبسم يعني شوقا للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن من أسباب كون فاطمة سيدة نساء العالم، سؤال لو قيل لك لماذا فاطمة سيدة نساء العالمين دون بناته الأخريات، يعني فيه زينب وهي الكبرى ورقية وأم كلثوم لماذا لم يلقبن بسيدة نساء العالمين وبشرت فاطمة بسيدة نساء العالمين؟ هناك يعني عدة أجوبة قد ذكرتها في كتابي فاطمة سيدة نساء العالمين، نسأل الله تيسير إخراجه، لكن الأظهر من هذه الأقوال ثلاثة وكلها صحيحة. الأول أن الله عز وجل جعل فيها من الخصال ما ليس في بقيتهن، جعل الله لها من الخصال ما ليس في بقيتهن. الثانية أنها شهدت، أنها شهدت موت أمها وهي صغيرة دون البقيات، فإنهن كن بالغات، واليتم قد يكون سببا لنيل البركة والفضل من الله جل وعلا. وكم نرى من يتامى يفوقون الأولاد الذين لهم آباء وأمهات، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث أنها هي الوحيدة التي أصيبت بمصيبة موت أبيها من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وصبرت وما ولولت ولا صرخت ولا لطمت ولا شقت ولا ضربت، فويح من ينتسب إليها ثم يلطم ويشق ويولول. رابعا، وهذا وجه ذكره الإمام الأجري وغيره، أن ذرية النبي عليه الصلاة والسلام منقطعة من كل الجهات، فذرية زينب لم تتناسل، ذرية رقية لم تتناسل، كذلك أم كلثوم ذريتها لم يقع فيها التناسل والتكاثر، وإنما كان التكاثر والتناسل في ذرية فاطمة من جهة الحسن والحسين، حتى إن جميع آل البيت بعد ذلك وآل البيت هم ينتسبون إما حسني أو حسيني، إما حسني أو حسيني، وأما العلويون فهم ينتسبون إلى العباس كما هو معلوم. وقوله وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، جاء سيل كبير كما يذكر المؤرخون، وكان السيل شديدا فدخل الماء إلى البيت، وكان البناء قديما، قيل أنه مر على البناء أكثر من 300 سنة ولم يجدد، وأن هذا البناء كان قد أكل، فلما أصابه السيل خشوا أن ينهدم البناء، ورأوا التشققات والتصدعات، ورأوا أن التأثير قد وصل إلى جذر البيت. طبعا جذر البيت اللي هو الأساس الذي ترونه إلى ذراع مرفوعا عن الأرض، هذا الجذر الذي عليه أكثر المؤرخين أنه عليه بنيان إبراهيم عليه السلام وعليه كل بنيان بعد ذلك، هذا لا يلمس، وإنما الذي يلمس هو ما فوق ذلك. فخشيت قريش من هدم الكعبة، فقالوا لا بد أن نهدمه وإلا سقط من نفسه، وإن هذا أمر خير، لا نريد من الهدم، ليست نيتنا كنية أبرهة، نيتنا تعظيم البيت. فخافوا، فقدموا أحدهم ككبش الفداء، فقال أنا أذهب وأسقط حجرا فأمكث ثلاثا، فإن لم يصبني شيء فاعلموا أنه خير يريد الله عز وجل منا ذلك، وإن أصابني شيء فردوا اللبنة إلى مكاني واعلموا أنه شر لا يريد الله منا أن نجدد بيته. فذهب وقلع حجرا من أحجار الكعبة من أعلى السقف ومكث ثلاثا لم يصب بشيء، فاجتمعوا على بنيانه وهدموه. ثم لما وصلوا إلى المكان الذي يضعون فيه الحجر الأسود اختلفوا من الذي يضع الحجر الأسود، وذلك قال المصنف حكموه ورضوا بما حكم، كادوا أن يقتتلوا، فكان من رأي بعض حكمائهم أنه أول داخل يدخل عليهم يحكمونه، من القبائل أو البطون القرشية يضع الحجر الأسود فيضعه، فكان الداخل هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم رضوا وقالوا هذا هو الأمين، رضينا به، يعلمون أنه لا يخون وأنه لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال الله تعالى في القرآن لقد لبثت فيكم عمرا من قبلها فلا تعقلون، يعني أنتم جربتوني 40 سنة ما جربتم علي كذبا واحدا، كيف الآن تكذبونني؟ حتى قال هرقل العظيم الروم: هل جربتم علي كذبا قط؟ قال لا. قال: ما كان ليدع الكذب على الناس، يعني يكون صادق مع الناس ثم يكذب على الله، هذا أمر عقلي لا يمكن، لا يتصور. ولذلك السحرة والدجالين أكذب الناس على الناس، يكذبون على الناس لأجل الأموال. فلذلك إذا قال أحدهم قال الله لي كذا وكذا، فالإنسان العاقل يفهم أنه كذب، لأنه إذا كان يكذب على الناس فسيكذب على الله جل في علاه. ولذلك حكموه في وضع الحجر فاتفقوا على قبول حكمه، ففرش النبي وبسط النبي عليه الصلاة والسلام رداءه، والرداء قطعة قماش كانوا يلتحفون به على أبدانهم، كحال ما يسمى في بلاد الأفغان بالبتو، هذا هو الرداء. فوضع رداءه عليه الصلاة والسلام، ثم وضعوا الحجر الأسود في الرداء، فأمر من كل قبيلة أشراف القبيلة أن يرفعوا الحجر الأسود ويمسك بطرف الرداء، فمسكوا من طرف الرداء حتى إذا وصل المكان الذي فيه الحجر الأسود وضعه النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الكريمتين. نعم.
قال رحمه الله: وبعد 40 عاما أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتين محكمة.
ركعتين
محكمة.
عندك
ركعتان محكمة.
الإعراب ما يصعب.
نعم. ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوما هائلة. فرمت الجن نجوم هائلة.
أحسن. قوله بعد 40 عاما أرسل، هذا بالاتفاق أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه وهو على سن 40، أو وهو في سن 40، يعني بعدما أكمل 39 جاءه الوحي. وكان قبل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه حبب إليه الخلاء كما في حديث عائشة في صحيح البخاري في كتاب الوحي. وكان قبل ذلك أيضا لا يرى رؤيا إلا يجيء مثل فلق الصبح، لا يرى رؤيا إلا يجيء مثل فلق الصبح. فإن قال قائل: ما الفائدة من رؤيته للرؤيا ومجيء ذلك الرؤيا مثل فلق الصبح؟ لأنه إذا رأى الإنسان الرؤيا وأخبر بها الناس ثم وقعت رؤياه كما أخبر، ما الذي يحصل عند الناس؟ أنهم سيصدقونه فيما بعد في كل ما يخبر. هذه فائدة الرؤيا قبل نزول الوحي عليه، وتهيئة لنفس النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله بعد 40 عاما أرسل، الأصل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جلهم ولا نقول كلهم، جلهم أرسلوا في 40 وبعد 40، لقوله جل وعلا: حتى إذا بلغ شدة وبلغ 40 سنة. فإذا بلوغ الأشد إنما يكون بتمام 40، وهو تمام العقل وكماله ونضج البنيان وتمامه. ولا يمنع هذا أن يكون بعض الأنبياء قد أوحي إليهم قبل ذلك، كعيسى ويحيى عليهما السلام. وقوله في يوم الاثنين يقينا فانقلا، هذا أيضا يعني متفق عليه أن الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين. وقوله يقينا فانقلا يعني يقبل هذا القول على وجه اليقين ولا تتردد ولا تنظر إلى أقوال الآخرين في رمضان. وهذا أيضا بالإجماع أن الوحي أول ما نزل في رمضان، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سواء كان المقصود بالإنزال هنا الإنزال الابتدائي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان المقصود بالإنزال هنا الإنزال الكلي إلى بيت العزة إلى سماء الدنيا، فهذا كله في رمضان. قال: أو ربيع الأول، وهذا على سبيل التضعيف، والأول هو الصحيح للحديث الذي في الصحيحين. قال: فجاءه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الوحي وهو في غار حراء. وقوله: وسورة تقرأ أول المنزل، وهذا أيضا بالاتفاق، ووقع فيه نزاع يسير ثم اندثر هذا النزاع ووقع الإجماع على أن أول الآيات نزولا الخمس الآيات الأول من سورة اقرأ. وأما قول جابر في صحيح مسلم وغيره أن أول ما نزل يا أيها المدثر، فالصواب أنه بعد أن قطع الوحي جاءه يا أيها المدثر قم فأنذر. وجمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين القولين بجمع لطيف، فقال أنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن كون الوحي نزل عليه معناها أنه نبي، كونه أمر فقال الله له قم فأنذر معناه أنه صار رسولا. هذا جمع لطيف من الإمام رحمه الله تعالى. وقوله وسورة تقرأ أول المنزل، ليس المقصود السورة كلها وإنما الآيات الخمس فقط، وهذا أيضا بالاتفاق. ثم الوضوء والصلاة تعلم جبريل وهي ركعتان محرم. كما تعلمون رعاكم الله وثبتنا وإياكم على الطاعة والعبادة، أن الصلوات الخمس فرضنا في ليلة الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج كان في العام العاشر من البعثة. طيب هذه المدة هل كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يتوضؤون ويصلون أو لا؟ الجواب يتوضؤون ويصلون ويصومون أيضا. أما الوضوء فهو وضوءنا هذا، وأما الصلاة فهي صلاتنا هذه من حيث الكيفية، ولكن وقع النزاع في الكمية. هي صلاتنا هذه من حيث الكيفية بدءا وختاما، وإنما وقع النزاع في الكمية. هل الذي فرض عليهم ركعتان فقط في الليل وركعتان في النهار، أو ركعتان في الليل والنهار، أو أكثر من ذلك أو أقل؟ يعني وقع فيه خلاف، مع اتفاقهم أن قيام الليل كان فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزول الصلوات الخمس، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حتى نسختها قوله جل وعلا علم أن سيكون منكم برضى وآخرون إلى آخره. وقوله علمه جبريل، وهذا جاء في صحيح مسلم أن جبريل هو الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، ولكن هذا فيه ذكر تعليمه صلوات الخمس، فكذلك يكون للصلاة الركعتين. ثم مضت 20 يوما كاملة، أي بعد أن حصل ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل بالوضوء بالصلاة، مضت 20 يوما كاملة. هنا بدأ الجو في السماء يتغير، فظهر في أعين الناس ليلا شيئا لم يكن معروفا في زمانهم، وهو كثرة الشهب التي ترمى. الشهب كانت ترمى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها في مدة زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ازدادت النجوم رميا، رجوما للشياطين، فأصبحت أخبار السماء ممنوعة على الجن. الجن كانوا يصعد بعضهم فوق بعض كما جاء في الأحاديث، ويسترقون السمع من ملائكة السماء ليخبروا الكهنة بما سيكون وبما سيقع في الأرض، يعني مثل استخبارات، عندهم استخبارات يقطعون يسوون التقاط لأخبار والأحاديث التي تدور بين الملائكة. فالله عز وجل منع الشياطين من استراق السمع بالشهب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك رمت الجن نجوم هائلة، يعني كثرت، هذا مقصود هائلة يعني عظيمة، والوصف هنا عظيمة فعيلة بمعنى فاعلة، أو عظيمة من حيث الكثرة، يجوز هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله: ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر، إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام، ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد.
قوله ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، يعني معناته أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في مكة ست سنوات بدعوة سرية، وبدأ الجهر في أربعة أعوام، والذي هو معروف في التاريخ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا الناس سرا إلا ست سنوات، هذا هو المعروف، وإن قيل غير ذلك فهذا منقول أيضا. ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، يعني أربع الأعوام من العشر، أربع الأعوام من العشر الذي كان في مكة، وبعد حادثة الإسراء مكث النبي عليه الصلاة والسلام سنتين وأشهر، فلذلك بعض الناس يطرح الكسر ويبقي العشر. وفي قوله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هذه نزلت في زمن السرية، هذه نزلت في زمن السرية، وفي زمن السرية نزلت آيات كثيرة، وفي هذه المدة قد سمعت قريش ببعض الأخبار وصاروا يعذبون من يظهر الإسلام، ومن لا يظهر الإسلام يترك. ثم قوله: أربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر، يعني أن الهجرة الأولى إلى الحبشة بدأت في السنة السادسة من الهجرة، من السنة السادسة من البعثة، من البعثة. أربع من النساء واثنى عشر من الرجال، وقد ذكرهم ابن هشام رحمه الله بأسمائهم: من الرجال الصحب كل قد هجر، فيكون المجموع ستة عشر مهاجرا مستضعفا من أهل مكة، وإلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. إذا كان في خامس عام معناها أن الدعوة الجهرية كانت أربع سرية، كانت أربعة أعوام، وهذا على اختيار الإمام، يكون معناه الدعوة السرية في أربع الأعوام سرية، ثم في العام الرابع صارت جهرية، وفي العام الخامس اضطروا إلى الهجرة، ولا الأكثر أن الهجرة كانت في السنة السادسة. فعلى كل حال التواريخ قد يكون بكسر، بطرح الكسور أو بجبر الكسور، فتقديمهم سنة أو تأخيرهم سنة لا يضر، لأن المقصود هو إما جبر الكسر وإما ترك الكسر. مثل الآن لو يجيك إنسان ويقول لك: الصحابة مكثوا سنتين مستقبل القبلة. طيب شون سنتين والحديث سنة وستة أشهر؟ بجبر الكسر، بجبر الكسر، لأن العرب تعطي الغالبة في المدة بالكثرة، أو بطرح الكسر فيقول: مكثنا سنة مستقبل القبلة مثلا. قوله: في خامس عام وفيه عادوا ثم عادوا لا ملا، طبعا كان سبب عودهم بعد الهجرة الأولى، ماذا كان سبب عودتهم؟ سبب عودتهم إسلام حمزة وإسلام عمر، إسلام حمزة وإسلام عمر، وقيل غير ذلك، وقيل أن سبب عودهم أنه لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام أواخر سورة النجم سجدوا جميعا، فاشتهر بين الآفاق أن أهل مكة قد أسلموا، ووصل الخبر خطأ إلى المهاجرين في الحبشة فرجعوا. أيا كان السبب، المهم أنهم رجعوا، ما استطاعوا أن يبقوا هناك. وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، فيه عادوا يعني إلى مكة، ثم عادوا لا ملام أي عادوا إلى الحبشة مرة أخرى، نفس هؤلاء. ثلاثة هم أي ثلاثة من الذين عادوا هؤلاء رجعوا مرة أخرى، وثمانون رجل، زاد الآن عدد المهاجرين إلى الحبشة. وهذا فيه دلالة على فضل حاكم الحبشة وأهلها في ذلك الوقت، حيث فتحوا صدورهم وبلدانهم لهؤلاء المهاجرين. ومعهم جماعة حتى كمل، يعني وهن 10 و8، يعني عدد هؤلاء 3 هم و80 رجل، وهن 10 و8 يعني 18 امرأة، 3 هم و80 يعني 83 رجلا و18 امرأة. ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد، حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام وقيل أصغر منه، وأما العباس فأسن من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين العباس وبين حمزة، كان بين العباس وبين حمزة، وقيل بل كان أكبر منه، وهذا هو المشهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد 9 رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 و40 أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت 50 كما قد حفظت.
قوله وبعد 9 رسالته، يعني في العام 9 مات أبو طالب ذو كفالتي، مات أبو طالب في عام الشعب، في عام الشعب أو في سنة المقاطعة، حيث إن قريشا قد تعاهدت على مقاطعة المسلمين وعدم مبايعتهم أو مؤاكلتهم أو مشاربتهم أو مزاوجتهم، فانحاز أبو طالب ومن معه من بني هاشم ومن المطلب ابن عبد مناف، فانحازوا مع أنهم كانوا كفار لكن انحازوا مع المسلمين وصاروا في الشعب. ولذلك لما جاء عثمان بن عفان وطلحة، لما جاء عثمان بن عفان وآخر من الصحابة نسيت اسمه الآن، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إنك تعطي أبناء عمومتنا المطلب بن عبد مناف من الخمس وتمنعنا، ونحن وإياهم منك على سواء، لأن عثمان بن عفان من عبد شمس ابن عبد مناف، والمطلب ابن عبد مناف وهاشم ابن عبد مناف، فهم في نفس الدرجة. فتعجب كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المطلب، كونه يعطي بالهاشميين لأنه من نسله عليه الصلاة والسلام، طيب لماذا تعطي أولاد عمومتك المطلب ابن عبد مناف وتدع عبد شمس ابن عبد مناف اللي هم منهم أبو سفيان ومنهم عثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة كعبد الرحمن عبد الرحمن الزهري وغيره؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم العلة وقال إنا وبنو المطلب سواء في الجاهلية والإسلام، يعني أنهم دخلوا معنا في الشعب وناصرونا مع أنهم لم يكونوا مسلمين، أما أنتم ما فعل كفاركم هذا الفعل حتى نعاملكم هذه المعاملة. وقوله وبعده خديجة توفيت، طبعا خديجة رضي الله عنها توفيت أيضا بعد أبي طالب، قيل بأيام وقيل بشهر، وسمي هذا العام بعام الحزن، وذلك ليس حزنا على موت أبي طالب وخديجة كما يظن بعض الناس، وإنما كان عام الحزن لأن المشركين ازدادوا ضربا وازدادوا سبا وشتما وقتلا وتعذيبا للمسلمين، فحزن المسلمين لفقدان المناصر، وكانوا يجدون مناصرا قويا في الشكيمة من أبي طالب ومناصرا ماليا قويا من خديجة، فذهب المناصر القوي البدني وذهب المناصر القوي المالي، هذا هو الصحيح في سبب تسمية هذه السنة بعام الحزن. قال من بعد أيام ثلاثة مضت، يعني أن بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام رجح المصنف أنها ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضها، وهي التي بشرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها سيدة نساء العالمين. وسيدات نساء العالمين أربع كما جاء في الحديث المنصوص، وعلى حسب وفاء وفياتهن آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران أم عيسى، وخديجة بنت خويلد زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقولها أو قول الناظم هنا وبعد خمسين وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلمة، بعد خمسين وربع يعني من حادثة، يحتمل أن يكون خمسين وربع يعني خمسين وربع الخمسين يعني يكون خمس وسبعين يوم، فعلى هذا يعني بعد موت أبي طالب وخديجة يعني في نفس العام في عام الحزن جن نصيبين أسلم. جن نصيبين، نصيبين اسم منطقة وهي واقعة في المنطقة الفراتية بين الجزيرتين في بلاد الرافدين بين بغداد وبين الشام، وهي لا زالت بهذا الاسم، وقيل سميت أرض نصيبين بهذا الاسم لكثرة عقاربها، والعجم تسمي العقارب بنصيبين والله أعلم. قال وعادوا أي إلى قومهم منذرين، عادوا إلى قومهم منذرين، وهذه تسلية من النبي للنبي عليه الصلاة والسلام أن قومك وإن كانوا قد وقفوا ضدك ولم يؤمنوا وحاصروكم فإن الله جعل لكم مخرجا، فهذا وفد من الجن قد أسلموا على يديك. فاعلم ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بعد موت خديجة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام أصبح بلا زوج، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى بعض أصحابه وقد أسلمت سودة ومات زوجها ولم يكن أحد يهتم بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها مع أنها كما في كتب التاريخ والسير لم تكن ذات جمال، ولم تكن ذات جمال ولا ذات مال ولا ذات نسب كما يقال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جبر خاطرها فتزوجها لأنها أسلمت وتوفيت وتوفي زوجها عنها، وكانت نعمة الزوجة للنبي عليه الصلاة والسلام لا سيما بعد فقده لخديجة، فقامت مقام خديجة في تربية أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهن فاطمة، وعلى رأسهن أيضا أم كلثوم وأيضا رقية، فقامت بهذه الوظيفة على أتم وأحسن صورة حتى وفاتها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمدة، وهي التي تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها في مقابل بقائها في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيا لرجاحة عقلها. وقوله ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، إذن معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على الصديقة في شوال، لكن هل كان في نفس السنة اللي هي العاشرة أو كان في السنة الحادية عشر؟ الذي يظهر والله أعلم أنه كان في نفس السنة في شوال عقد النبي عليه الصلاة والسلام على الصديقة عائشة، وكانت في سن السادسة، وكانت في سن السادسة، وذلك بعرض من أبي بكر الصديق، ولكن هذا من حيث التاريخ فيه نظر، وقد وردت أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى خديجة، رأى عائشة في المنام وقال إن كان من عند الله يمضه، ثم بعد ذلك تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وطلبها من أبي بكر فوافق الصديق رضي الله تعالى عنه. قوله وبعد خمسين وعام تال، وبعد خمسين وعام تال، خمسين يعني يوما وعام، يعني بعد سنة وخمسين يوما، يعني سنة وشهر وعشرين يوما، وبعد خمسين وعام تالي، يعني بعد شوال، بعد شوال أو بعد عام الحزن، يعني بعد عام الحزن بسنة وأشهر أو بسنة وشهر أسري به. إذن رجح العلامة ابن أبي العز وهو مدقق محقق، رجح أن حادثة الإسراء والمعراج كانت في السنة الحادية عشر، وهذا يعني قول لبعض المؤرخين وهو ترجيح ابن أبي العز كما ترى. والأظهر والله أعلم أن حدث الإسراء والمعراج كان في نفس عام الحزن، كان في نفس عام الحزن، وذلك تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكي يذهب ما به عليه الصلاة والسلام فتهون عليه المصائب إذا رأى ما رأى، كما قال جل وعلا قد رأى من آيات ربه الكبرى. فالإسراء كان في السنة العاشرة، وعلى قول ابن أبي العز كان في السنة الحادية عشر من البعثة. قال والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت. إذا النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة يصلي الصلوات الخمس سنتين وأشهر، وبكسر الجبر ثلاث سنوات، وبطرح الجبر سنتين. وكان عليه الصلاة والسلام مأمورا أن يتوجه إلى بيت المقدس، فكان إذا أراد أن يصلي يجعل بين يديه الكعبة ويصلي إلى بيت المقدس، ويصلي إلى بيت المقدس.
قال رحمه الله والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد اثنتين وخمسين أتى سبعون في الموسم هذا ثبت، من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين، في يوم الاثنين ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها.
طيب، قوله هنا البيعة الأولى اللي تسمى ببيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى، تعلمون أن أهل الجزيرة كانوا يحجون، ما كانوا ممكنين للحج ولا لتعظيم البيت، لكن حجهم كان شركيا، فحجوا ناس من الأوس والخزرج حجوا، وكان هذا بعد الصلح بينهم، وهم جلسوا قرابة أربعين سنة يتقاتلون في المعارك التي كانت بسبب داعش والغبراء وغير ذلك من الأسباب، وكادوا أن يتصالحوا، فلما تصالحوا كان من صلحهم أنهم كانوا يخرجون معا ويرجعون معا ويتاجرون معا ويحجون معا، فذهبوا إلى الحج معا، وكانوا مجاورين ليهود المدينة، وهم بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، وكانوا أيضا يتاجرون بتمرهم وبميرتهم، يذهبون إلى خيبر وأهل خيبر يأتون إليهم، ويذهبون إلى وادي القرى وفيهم اليهود ووادي القرى يأتون إليهم، فكانوا مهبطة أو كانوا محطة أنظار اليهود، وذلك لأنهم قرأوا في كتبهم أن النبي آخر الزمان يخرج من أرض ذات نخل، ولذلك تجدون أن اليهود سكنوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، حينما ينظر الإنسان إلى سكن أهل اليهود يجد أنهم تفرقوا إلى ثلاث جهات، أناس منهم سكنوا المدينة وما حولها من المناطق التي فيها النخيل والتمر، وأناس منهم سكنوا العراق والمناطق التي فيها النخيل والتمر، وأناس منهم كانوا في اليمن في الأماكن التي فيها النخيل والتمر، فهذا كله يدل أنهم كانوا ينتظرون بعثته ويرون أنه سيكون منهم، فكانوا يسمعون أنه حان بعثة نبي آخر الزمان، فربما سمعوا بعض أوصافه وبعض أخلاقه وبعض سماته، فلما جاءوا إلى المدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل التي تأتي إلى الحج قبيلة قبيلة سرا بعيدا عن أنظار كفار مكة. فحصل منه عليه الصلاة والسلام أنه جلس مع 12 من أهل طيبة، بعضهم من الأوس وبعضهم من الخزرج. فلما جلس معهم ودعاهم أسلموا جميعا في دعوة واحدة، رأوا أن جميع الصفات التي كانوا يسمعونها موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلموا جميعا ورجعوا. وكان هذا على الصحيح من أقوال المؤرخين في العام 11 من البعثة، البيعة العقبة الأولى. ثم بعد 52 أتى 70 في الموسم، هذا ثبت. يعني البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية بعد 52، معناه أن هذا كان في موسم وهذا كان في موسم. المواسم التي كانت عند العرب في رجب كانوا يذهبون إلى الحج لأنهم إلى العمرة كانوا يأمنون، وفي أشهر الحرم يذهبون إلى الحج وكانوا يأمنون. وعلى حساب ابن أبي العز رحمه الله كما ذكرنا محقق مدقق، يكون ذهاب الوفد الأول في أول ذي القعدة، يكون في أول ذي القعدة، وذهاب الوفد الثاني بعد انصراف أو بعد مضي ذي القعدة، يعني في الحج يكون في 10 ذي الحجة ونحوه. وصلوا إلى الموسم وهم كما قال 70، وكان معهم بعض النساء أيضا. ومن هؤلاء 70 عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو من أشهر النقباء المعروفين. وقوله من طيبة فبايعوا، طبعا هذا الاسم تسمية المدينة بطيبة ما كان معروفا في الجاهلية، كانوا يسمونها يثرب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر غير اسم يثرب إلى طيبة وطابة والمدينة، والله جل وعلا ذكر هذه الأسماء في القرآن، فقال على لسان المنافقين، المنافقين قالوا يعني في غزوة الخندق وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب. إذن هم رفضوا تغيير اسم المدينة، سموها إيش؟ يثرب على ما كان. أما الله جل وعلا فسماه المدينة، كما في قوله جل وعلا في آخر سورة الأحزاب أيضا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون. إذن سماه الله المدينة، فهي المدينة وهي طيبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ثم هجر مكة فبايعوا، ثم هجر، هجر يعني هاجر مكة يوم الاثنين من شهر صفر، ثم هجر يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا بعد تمام 12 عاما، يعني في السنة 13. ولذلك لما يقول بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما لا تكذبوا، لأنه بجبر الكسر. فإن قال أنه مكث في مكة 10 سنوات لا تكذبوا، لأنه بطرح الكسور، والعرب مع العشور تطرح الكسور، وهذا معروف عندهم في سياق كلامه. لكن من حيث التدقيق قطعا مكث النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة 12 عاما، مكث 12 عاما أو 12 عاما. وفي العام 13 من البعثة هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه الصديق وأبو بكر رضي الله عنه، كما في منصوص القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53، يعني صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم مقدمه المدينة كان قد كمل 53 في يوم الاثنين. تأملوا يا إخوة، ولد في يوم الاثنين ونزل عليه الوحي في يوم الاثنين، وصل المدينة في يوم الاثنين وتوفي في يوم الاثنين، ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. 10 سنين كملا يعني أتم مكثه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة 10 سنوات كاملة. 10 سنوات كاملة. النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة بعد 13 عاما أمضاها في مكة وعمره 53 قدم المدينة، وتوفي عمره 63. أما ماذا فعل في هذه 10 سنين فالمصنف يقول نحكيها، ونحن نقول نؤخرها إلى اللقاء الآخر إن شاء الله، ليس الجمعة القادم اللي بعدها بإذن الله قبل الحج. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.